بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها. نقطة: وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج. انتهت المسألة. تتعرض المسألة المذكورة إلى حالة حيض المرأة ما بين الطواف وأداء الركعتين، فبعد أن أكملت الطواف وقبل أن تشرع في الصلاة فاجأها الحيض، فما هو حكمها؟ وطبيعي، ومن الطبيعي إن عروض الحيض على المرأة له حالات ثلاث: فتارة يعرض عليها قبل أن تشرع في الطواف، وهذا ما تقدمت الإشارة إليه في مسألة 290، وثانية يطرأ أثناء الطواف، وهذا ما تم التعرض إليه في مسألة 291، وثالثة يعرض بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بالصلاة. وهذا ما تتعرض إليه مسألتنا هذه. إذن ينبغي الالتفات إلى الترابط الموجود بين هذه المسألة والمسألتين السابقتين. وكان الأجدر فنيا، هي قضية فنية، عقد مسألة واحدة ذات شقوق ثلاثة، فيقال هكذا: قد يطرأ الحيض على المرأة ولذلك حالات ثلاث الأولى كذا وحكمها كذا وإلى آخره. وعلى أي حال إذا قرأ الحيض بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بالصلاة فهل يبطل الطواف باعتبار أنه تلزم الموالاة بينه وبين بعد افتهم الشريف تقول بين الطواف والصلاة على ما يأتي إن شاء الله. وهنا لو أخرت الصلاة إلى ما بعد الظهر لزم الفصل الكبير بينهما، وبذلك تختل الموالاة ومن ثم يبطل الطواف. هذا ما تقتضيه القاعدة بادئ الأمر، ولكن رغم ذلك لا يحكم بفساد الطواف، بل إنه قد وقع بشكل صحيح غايته يجب على المرء بعد أن شنو تطهر وتغتسل، عليها أن تأتي بالركعتين. ولكن كيف نثبت ذلك؟ إن هذا كما قلنا حكم على خلاف القاعدة، حيث إن الموالاة قد اختلت، وقد يستدل على ذلك بفكرة الأولوية كما يظهر ذلك من صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 41، بل يظهر ذلك أيضا من السيد القوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 317 بتقريب أنه قد تقدم في المسألة السابقة، أعني مسألة 291، أن الحيض لو طرأ على المرأة أثناء الطواف فما هو الحكم؟ فهل يبطل الطواف بحيث يلزمها بعد طهرها إعادته من جديد؟ هنا ذكر المشهور أن طروء الحيض إذا كان بعد 4 أشواط، عليكم السلام ورحمة الله، فلا حاجة إلى إعادته من جديد، وإنما يلزم ذلك لو كان عروضه قبل ذلك، واستند المشهور في ذلك إلى روايات أربع ولكن مع الأسف كانت ضعيفة السند وهي رواية أبي بصير التي ورد في سندها سلمة ابن الخطاب ورواية أحمد ابن عمر الحلال ورواية إبراهيم ابن إسحاق إلى آخره. إنه تقدمت الإشارة إلى هذه الروايات فيما سبق. وهي إذا أخذنا بها فحينئذ يلزم أن نحكم بالصحة في مقامنا خلي بين شريطين في مقامنا احنا شنو؟ إذا طرأ الحيض بعد إكمال الطواف وقبل الصلاة يلزم أن نحكم في مقامنا بصحة الطواف وعدم لزوم إعادته من جديد، نحكم بذلك بالأولوية. إذ فيما سبق قد عرض الحيض أثناء الطواف ورغم ذلك قد حكم بعدم لزوم إعادته بعد الطواف ما دام الطروء بعد أربعة أشواط. ففي مقامنا الذي فرض فيه أن المرأة قد أكملت الطواف وانتهت منه ثم عرض عليها الحيض تكون صحته الضمير علما يرجع طواف أمرا ثابتا بالأولوية إذ قد فرغ منه وانتهى. فبالأولى يلزم أن يقع صحيحا وأضاف السيد الخوئي في المعتمد كلاما آخر كزيادة على ما ذكره صاحب الجواب وتلك الزيادة هي إنه لو لم نقبل تلك الروايات باعتبار أنها ضعيفة السند فنقول إن غاية ما يلزم فالأولوية لا يمكن التمسك بها آنذاك لفرض عدم صحة تلك الروايات، ولكن نقول إن الخلل الثابت في مقامنا إن كان هناك خلل فهو من ناحيتي. من يا ناحية هذا الخلل جاي في مقامنا؟ لا، رجعنا إلى مقام. إن كان هناك خلل في مقامنا، هاي ضيفة في مقام ذاك، ما انتبه ذاك، ما لنا شغل بعد ذاك، روايات ضعيف ذب على كل. نأتي إلى مقام، نقول إن كان في مقامنا هناك خلل في الطواف، فالخلل من ماذا ومن أين ينشأ؟ إنه من اختلال الموالاة بين الطواف والصلاة، يعني من أجل تحقق الفاصل بينهما. بيد أن أمر هذا سهل، شلون سهل؟ وذلك لأن الفصل قد تحقق بسبب غير اختياري، كما هو الحال في الكثير والمريض، وما دام السبب ليس اختياريا فلا يضر الفصل. ومن هنا حكم قدس سره بصحة الطواف وعدم الحاجة إلى إعادته من جديد، يعني بلا حاجة إلى ضمي والتمسك برواية خاصة. وسيأتي إن شاء الله توجد عندنا روايات في المسألة تكفينا مؤونة كل هذا، يعني هذا الحكي الذي قاعد نحكي ماكو تدريب فني، تدريب يعلمونا شلون، جزاهم الله خير الجزاء، يعني يريدون ان يقولوا لنا حتى اذا رواية ماكو احنا نقدر شو هذا الفن، شو الصنعة هي هذه، شو الفن والصنعة هي هذه، حتى اذا رواية خاصة ماكو يمكن ان نثبت هذا الحكم وهو صحة الطواف بلا حاجة الى رواية، إما للأولوية كما ذكر صاحب الجواهر وأيده السيد الخوئي، أو إذا قلنا الروايات هناك ضعيفة فنقول الفاصل الذي تحقق في مقامنا هو بسبب غير اختياري فلا يضر بصحة الطواف. انتهى ما أفيد في المقام وفيه. أما بالنسبة إلى الكلام الأول عن التمسك بفكرة الأولوية، فيمكن أن يقال إن في الأولوية نظرا، باعتبار أنه في تلك المسألة، أعني مسألة شنو؟ يا مسألة عروض الحيض أثناء الطواف، توجد هناك نقطة امتياز إيجابية ونقطة امتياز سلبية. ونحن إذا أردنا التمسك بالأولوية فلا بد من ملاحظة كلتا النقطتين. أما إحدى النقطتين فهي أنه في تلك المسألة عرض الحيض أثناء الطواف أي بعد الشوط الرابع، ورغم ذلك حكم بصحته، فيلزم من هذه الزاوية الحكم بالصحة في مقامنا بالأولوية، حيث عرض الطواف عرض الحيض بعد الفراغ من الطواف. ولكن هناك نقطة أخرى يمتاز بها ذلك المقام السابق، وهي أنه لم يتحقق هناك فاصل. افتهمت شريد أقول أظن افتهمت. لم يتحقق فاصل بين من وبين من؟ بين الطواف والصلاة. لأنه بقي للمكلف شوط أو شوطان من الطواف، فإذا أكملهما بعدين فسوف تقع الموالاة بين الصلاة وبين شنو؟ وبين نهاية الطواف. إن هذه ميزة، ما أدري نسميها إيجابية سلبية شلون نسميها، الاسم حليك حسا مو مهم نختلف بالاسم، لا تسميها باسم بوي عيفني ما أريد أسمع. إن هذه ميزة موجودة هناك وهي مفقودة في مقامنا، وبعد الالتفات إلى هذه الميزة لا تعود هناك أولوية في مقامنا. إذ المفروض في مقامنا أنه قد تحقق الفصل بين نهاية الطواف وأداء الصلاة، بينما هناك لا يلزم ذلك. إذن التمسك بفكرة الأولوية محل إشكال. هذا من ناحية ما ذكره صاحب الجواهر وأيده عليه السيد الفوري. وأما ما يخالف، فقصدي سأقبل أنا منكم، لكن بالتالي تقبلوا مني هاي الحكاية. صحيح، اقبلوا مني على انه بالتالي هناك ما حصل فاصل بين نهاية الطواف وبين الصلاة، فاذا الحكم بالصحة هناك لا يلازم الحكم بالصحة هنا، ما اكو اولوية، ما موجود في البيت اولوية. عافية بارك الله. انا هو هذا اللي يريد اقول، أنا هذا أريد أقول أولوية ما موجودة، هذا الذي أريد أقول.
الأولوية بما أن الطواف عمل واحد نشترط فيه الأولوية،
نشترط فيه حسب موالاة
بين الأسواق.
إيه.
فإذا موالاة مع أنه عمل واحد إنه ما يتضرر هذا الطواف.
إيه.
فإذا بعد ذلك فقدت الأولوية بين الطواف والصلاة وعمل ما عمله.
هو هذا الذي أفاد جناب الشيخ. هذا جميل لو غضبنا النظر عن قضية شنو الفاصل بين نهاية الطواف وبين الصلاة، لكن بالتالي ما دام تحقق الفاصل هذه وحدها ما تفيدنا شنو، جزم بعد بالأولوية، احتمال أكبر اقضيناهما من هذه الناحية. وأما ما أضافه السيد الخوئي من أنه حتى لو لم نقبل روايات تلك المسألة لأجل ضعفها السندي، فيمكن أن نقول لا يضر الفصل واختلال الموالاة في مقامنا باعتبار أن ذلك قد طرأ بسبب غير اختياري، وما أفاده وجيه لو فرض أن روايات اعتبار الموالاة والتي هي تقدمت وتجينا ترى بعدنا احنا الموالاة ما بعدنا قرق حتى الطواف بعدنا ما واصلين، والتي سوف تأتي إن شاء الله تعالى، لو فرض أن فيها قصور في دلالتها على الإطلاق يعني على اعتبار الموالاة في حالة الفصل غير الاختيار، إنه لو فرض وجود قصور في إطلاقها أو فرض أن هناك دليلا آخر يدل على أن الفاصل لو كان أمرا غير اختياري فلا يضر الفصل، إنه لو فرض أحد هذين ضبطهن، أحد هذين يعني شنو قلت؟ يو قصور في إطلاق دليل الاعتبار، لو وجود مانع مقيد يدل على أن الموالاة غير معتبرة في حالة الفصل غير الاختيار، إنه لو فرض أحد هذين يتم ما ذكره، فيقال إن الفصل في مقامنا بأمر غير اختياري فلا يضره، بيد أن روايات تلك المسألة هي مطلقة كما سوف يأتي من قبيل إشارة. هاي بعض مرات أكو بعض المطالب تعتمد علينا على مطالب، هاي قضية فنية مشكلة هذه على أي حال. من قبيل صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام، صدر الرواية راح أحفه مورد الشاهد خلي نقاط، ولا تؤخرهما لمن يرجع الضمير الركعتين، هذا ترى مستند اعتبار الموالاة وحظه بين الركعتين وبين الطواف، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 434 الباب 76 من الطواف، من أبواب الطواف، الحديث رقم 3. وعلى منوالها صحيحة منصور بن حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها والمناسب كان تؤخرهما، اتقوا بعد ما قال لا تؤخرها رجع المن صلاة الفصل، لا تؤخرها ساعة. ساعة يعني شنو ساعة؟ يعني وقت. هنا ساعة بمعنى الوقت، يعني وقت الاتيان بالطواف بعد لا تأخر هنا ساعة، يعني في وقت الاتيان. خلي فارجة، إذا طفت فصلي. المصدر السابق الحديث رقم 5، وهما كما ترى، وهما كما ترى مطلقتان، ولا يوجد مخصص لهما، فالأنسب أن الفصل حتى لو كان بأمر غير اختياري هو اختلال الموالاة وبطلان الطواف، اللهم إلا أن نتمسك بقضية أخرى من قبيل السيرة، فيقال إن هناك سيرة على أن الطائف يأخذ بالتفتيش، بالتفتيش عن من؟ عن محل له، وربما يأخذ ذلك منه وقتا، فالفصل بالمقدار المذكور لا يضر، أو يفترض أن الجماعة قام، والسيرة أيضا جارية على أنه ينتظر إلى الإتمام. إن مثل هذه الموارد قد خرجت بالسيرة. إن قلت لماذا لا نأتي، هاي مسألة تجينا إن شاء الله هناك، لماذا لا نتمسك بأدلة رفع الاضطرار، أي رفع عن أمتي ما اضطروا إليه؟ قلت إنه يرفع الحكم التكليفي، إنه يرفع الحكم التكليفي، فالاضطرار يرفع الإلزام الشرعي، والحكم في مقامنا وضعي وليس تكليفيا حتى يرتفع. لا لا اسمع، ذلك لا تؤخره، ما ارشاد علما طبيعي، اذا تريد تتماشى ويا الالفاظ وياك ايه ظاهرك، لكن من الخارج من مرتكزاتنا من هذا ماكو احتمال على انه لو واحد صار بناء هذا ياخر يكون فاعل للمحرم، غايته يعيد يكون جنو. على اي حال وعليه، فالنتيجه ان التمسك بما ذكره العلمان محل اشكال، والاولى التمسك بالروايات الخاصه في المقام، وهي 3 الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Yeah, I'm sorry.